إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق وأحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله معاشر الإخوة والأخوات أيها الآباء والأمهات سلام عليكم في بيت من بيوت الله اجتمعنا فيه على كتاب الله وتحت ظلال سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أحيي معاشر الإخوة أوسمة السنة من الرجال الذين يراد منهم أن يصيروا في هذه الأيام ربات الحجال أحيي الرجال أوسمة السنة في زمن يعرف بزمن الغربة وفي عصر يعرف فيه اشتداد الكربة أيها الأحبة بالألفؤاد تحية تزيل عنكم كل سد وعائق أرقني في الظلمات عليكم تكالب أعداء سعوا بالبوائق أردتم لرضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المآزق فثبت الله وسدد الله على الدرب خطاكم ونجاكم من خفي المزالق ونخص بالتحية أيضا بعد تحية الرجال نخص بالتحية صانعة الأجيال ومربية الرجال التي تربعت طوال هذه القرون على عرش حيائها تمسك وتهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها مرحبا بك يا صاحبة النقاب ويا ملتزمة التستر والحجاب مرحبا بك يا درة حفظت بالأمس غالية يبغونها اليوم للهو واللعب يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غربية العقل لكن اسمها عربي هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب أين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب نشروا الدعارة حرية كذبا باعوا الخلاعة باسم الفن والطرب هم الذئاب وأنت الشاة فاحترسي من كل مفترس للعرض مستلب أختاه لست بنبت لا جذور له ولست مجهولة مقطوعة النسب أنت ابنة العرب والإسلام عشت به في أعظم حضن في أطهر وأعز أبي سليه من أنا من أهلي لمن نسبي ألي الغرب أم للإسلام والعربي لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ لا تبالي بشبه يلقونها، ولديك الشرع إن تدعيه يستجب. لديك القرآن ونور الله منهجه، نور من الله لم يغب ولم يحتجب. فاستمسكي بعرى الإيمان، فاستمسكي بعرى الإيمان، واصطبري وصابري واصبري لله واحتسبي. طبتم معاشر الإخوة، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم عند الله منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة تحت لواء سيد الأولين والآخرين في دار كرامته ومستقر رحمته. معاشر الإخوة الكرام، نريد اليوم أن نتم ما بدأناه، نحدثكم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكنا قد رأينا في آخر خطبة لنا معكم فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من الفروض والواجبات التي ينبغي أن تحيا من جديد وتنشر، فإنه من أصول الدين ودعائمه، بل من أعمدته وقوائمه. رأينا معكم فضله العظيم وأجره العميم، وكنا قد ذكرنا لكم أن سبب خيرية هذه الأمة وتزكيتها وسبب نعمتها ورحمتها إنما هو الأمر بالمعروف، الأمر بالخير، والنهي عن المنكر، النهي عن الشر. كنا قد ذكرنا لكم أنه سبب خيريتها وتزكيتها، وأنه سبب نعمتها ورحمتها، وأنه إنه علامة من علامات أهل الإيمان والصلاح، وأنه سبب للفوز والفلاح. وكنا بعد ذلك قد ذكرنا لكم عقوبة تارك هذا الفرض، تارك هذا الفرض الذي أخلذ إلى الأرض ولم يرفع له رأسا. كنا قد ذكرنا لكم ثلاث عقوبات، ووالله لو لم يثبت فيه إلا عقوبة واحدة لكفى. ذكرنا لكم عقوبات ما إن سمعها الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ينفضر قلبه ويتصدع صدره، فكيف بمثل هذه العقوبات كلها مجتمعة. رأينا أن ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر يسبب اللعنة والشقاء، ويحرم المؤمنين من إجابة الدعاء، وهذا العقوبة لا يسلم منها حتى الصالحون والأتقياء إنهم غفلوا عن هذا الفرض وأخلدوا إلى الأرض. واليوم شحذا لهمم المتقين وتذكيرا بهذا الركن الركين، أردنا أن ننقلكم جميعا معنا إلى عالم سلفنا، لنصل ماضينا بحاضرنا. ننقل لكم صورا مشرقة نجول بين أقوام هم خير الخلائق والأجناس، قال فيهم المولى عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ننقل لكم صورا مشرقة غراء، ناصعة منيرة بيضاء، تدركون من خلالها معاشر الإخوة، تدركون السبب الذي لأجله علوا في أعلى القمم وسادوا على جميع الأمم، لأنهم امتثلوا أمر ربهم بأعلى الهمم. قال الله تعالى: وتكن منكم أمة طائفة، أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهل من مجيب؟ هل من مجيب وعامل بهذه الآيات البينات؟ معاشر الإخوة، عباد الله، من الذي لا يريد أن تقل، ولا أقول تزول، فإن الغربة لا تزول أبدا، من الذي لا يرضى منكم أن تقل غربته؟ كلنا ذلك الرجل، كلنا يريد أن تقل بعض هذه الغربة وأن تعود للإسلام شيء من الهيبة. صارت ليست هناك هيبة للمتدينين، صار المنكر يعمل أمامهم. قبل ذلك ما كان ذاك؟ قبل ذلك كان الواحد منهم إذا عصى الله عز وجل جهرة، إذا رأى ملتزما أخفق وستر نفسه. أما اليوم فجهروا واستكبروا وعتوا. لذلكم من الذي لا يريد منكم أن يزول هذا الأمر أو يقل؟ كلنا ذلك الرجل. إذن فاعلموا، فاعلموا أنكم أنتم صناع غربتكم، أنتم صناع كربتكم. إن أردتم أن تزول هذه الغربة وتنكشف هذه الكربة فما عليكم إلا أن تقوموا بهذا الواجب معاشر المؤمنين. عاهدوا الله تعالى على أن نكون ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر استطاعته، أما أن نبقى مثل النساء الثكالى التي فقدت زوجها وابنها، نبكي على ضياع الدعوة ونبكي على كثرة الفساد، هذا لا ينفع عند الله عز وجل. لا بد من أمر بالمعروف، لا بد من نهي عن المنكر. فتعالوا بنا معاشر المؤمنين لنشجع بعضنا بعضا بنقل مثل هذه الصور، وسنختصر الكلام بقدر الاستطاعة. هذا عبادة بن الصامت الصحابي الجليل المجاهد النبيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد النقباء المبايعين وأحد أعيان البدريين، فهو من الصحابة الأعيان. هو راوي الحديث الذي أخرجه الشيخان حيث قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، السمع والطاعة، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم ونقول الحق حيث كنا، لا تأخذنا في الله في ذلك لومة لائم. سبحان الله معاشر الإخوة، انتبهوا جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام للناس، يأتيه بعض الناس، يأتيه ليبايع مثل عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، يأتيه ليبايع أي ليعلن إسلامه ودخوله في جماعة أهل الإيمان. ماذا يشترط له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يشترط له أن يكون من الأمارين بالمعروف والنهائين عن المنكر. في أول أمره يشترط عليه هذا الأمر: تبايعني على السمع والطاعة في المنشط والمكره واليسر والعسر، وأن تقول الحق وتقوم به، لا تأخذك في الله لومة لائم. وهذا مثل حديث جرير بن عبد الله حيث قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. بيع على النصح، بيع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الصحابي سمع فلزم وعمل فغنم. مرت عليه كما يذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، يذكر في ترجمة هذا الصحابي الجليل، مرت عليه قطارة، وقطارة بمعنى جماعة من الإبل، جماعة من الإبل يشد بعضها بعضا. كانت هذه الجماعة من الإبل تحمل خمرا، تحمل خمرا، فجاء وسأل: ماذا تحملون؟ أهو زيت؟ فقال له أحدهم: لا ربي، لا، إنه خمر يباع لفلان بالشام من أهل الذمة، أي من الكفار. ففزع وقام وهلع وذهب إلى السوق، فجاء بشفرة وجاء على كل الجرار فكسرها، كسر كل الجرار، فأنكروا عليه: لما فعلت ذلك؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لم تكونوا معي، لم تكونوا معي إذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا كانوا يرون أن هذا من أعظم الواجبات. ولكن نحن إذ نريد لكم مثل هذه الصورة المشرقة، لا نطالب المسلمين بأن يذهبوا إلى الحانات فيكسرونها وإلى قاعات الموبقات فيهدمونها، لا، نحن لا نأمر بذلك. وإن كان عبادة بن صامت فعل ذلك، فإن هذا الأمر للحاكم ولمن ولاه الحاكم السلطة بهذا الأمر. الكسر والهدم إنما هو خاص بالحاكم ولمن ولاه الحاكم السلطة بفعل هذا الأمر. ولكن إذا لم نأمر بالكسر والهدم فهذا لا يعني السكوت والسكون والخفوت، لا يعني أن نبقى هكذا مثل الدمى لا نفعل شيئا. أيعجز أحدنا ويعجز دعاتنا وحملة راية ديننا، أيعجزون عن أن يكتبوا ويرفعوا أمرهم إلى الحاكم ينكرون عليه مثل هذه المنكرات وينصحونه؟ لماذا نعجز عن هذا؟ لا يتحرك أحد منا. تجد الناس يكتبون: نريد سكنا ونريد عملا ونريد كذا وظلمت وفعلت. لم يكتب أحد قط بطلب إزالة بعض المنكرات، على الأقل بعض المنكرات، لا تسمع أبدا ذلك. أيعجز أحدنا أن يفعل هذا؟ كلا، هذا أمر من اليسير. وهل سيستجيبون؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا هو واجبنا معاشر المؤمنين، واجبنا هو أن نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أما الإجابة فليست لنا، هذا على الله عز وجل. لكن نحن نعتذر عند الله عز وجل يوم القيامة، نعتذر إلى الله: قد أمرنا ونهينا، وقد يجيب الله دعوتنا ويكشف عنا اللعنة التي حلت بنا، وما أعظم ما رواه أبو الحسن الباجي رحمه الله تعالى. هذا أبو الحسن الباجي من أحد وأبرز تلامذة العالم الرباني الإمام العز بن عبد السلام المعروف بسلطان العلماء رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة متقلبه ومثواه. يقول أبو الحسن الباجي: طلع شيخنا، من هو شيخه؟ العز بن عبد السلام. طلع شيخنا إلى السلطان أيوب أحد ملوك مصر في ذلك الزمان، طلع إليه إلى القلعة في يوم العيد. في يوم عيد صعد إليه العز بن عبد السلام لينصحه، وهذه كانت عادة العلماء، يذهبون وينصحون. طبعا لا يؤلبون العامة على الأمراء أبدا، هذا ليس من دين الله في شيء، ولكنهم يذهبون وينصحون وإلى الله يعتذرون. فذهب إليه وقد خرج السلطان في زينته على عادة ملوك مصر في ذلك الزمان، وهو في أبهته وحوله العساكر من بين يديه ومن خلفه. فجاء العز وناداه: يا أيوب، يناديه باسمه كما نادته أمه، يا أيوب ما هي حجتك عند الله؟ والكل يسمع، ما هي حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح بيع الخمور؟ فقال السلطان: يا سيدي، وانتبهوا كيف يسود العلم دائما أعلى من الملك، يا سيدي وهل جرى هذا؟ فقال: نعم، في الحالة الفلانية يتباع الخمور والمنكرات. فقال: يا سيدي هذا لم أفعله أنا، إنما فعله أبي. فقال: أأنت من الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون؟ انظروا إلى هذه الموعظة البليغة القصيرة ماذا فعلت. ما كان من الملك والسلطان إلا أن كتب أمرا بغلق وكسر هذه الحانة ومنع أي حانة في البلد. ثم رجع يقول أبو الحسن: فلما رجع سألته: يا شيخ أما خفته؟ يعني ألم تخفه؟ فقال: يا بني، يا بني لقد استحضرت هيبة الله تعالى، فكان أمامي كالقطة، رآه أمامه كالقطة، هيبة الله فوق كل هيبة معاشر المؤمنين. فهنيئا لك يا عز، وهنيئا لك أيها السلطان أن سخر لك مثل هؤلاء ينقذونك من النار ويسحبونك إلى جنات القرار. وهذا حال علمائنا معاشر المؤمنين، دائما ينصحون الأمراء ويعظونهم ويبينون لهم الحق في ستر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد عن أنس: إذا رأى أحدكم من أميره ما يكره فليذهب إليه ولينصحه وليأخذ بيده، فإن فعل فبها وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا الذي عليك. وكانوا يشفقون على مثل هؤلاء الأمراء، كما ذكر ابن الجوزي في عصره كان هناك سلطان ظالم هو المعروف بالمستضيء بالله، ذهب إليه ابن الجوزي ليعظه ويذكره، فقال: السلام عليك أيها السلطان، يا أمير المؤمنين، إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك، إن تكلمت خفت منك أي من عقوبتك، وإن سكت خشيت عليك أي خشيت عليك النار، فقدمت خوفي عليك على خوفي منك، فآتي وأقول لك اتق الله، ولا أقول لك مثل ما يقوله بعضهم، إنك من أهل بيت مغفور لهم. اعلم يا أمير المؤمنين أن يوسف عليه السلام في عام القحط كان لا يشبع لئلا ينسى الجياع، وكان عمر بن الخطاب يضرب بطنه ويقول لها: قرقري أو لا تقرقري، والله لا شبعت حتى يشبع المسلمون. بمجرد هذه الكلمة الخفيفة، بمجرد هذه الموعظة البليغة، أتدرون ماذا فعل هذا الحاكم؟ أمر بإطلاق سراح جميع المحابيس المظلومين، وأمر بإطعام جميع الفقراء والمساكين. فرج من الله على أيدي العلماء، دائما تجدونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكل بمستطاعه. هذا ابن السماك رحمه الله تعالى أحد العلماء الزهاد، يضرب به المثل في العلم والزهد. دخل على من؟ دخل على هارون الرشيد. هارون الرشيد الخليفة الصالح الذي زور التاريخ شخصيته فصوره على أنه من أتباع الله والمجون، ولم يكن كذلك. هارون الرشيد كان يحج عاما ويغزو، بل للعلماء ويقربهم إليه. هارون الرشيد إذا تذكرته تذكرت عزة الإسلام وكرامة المسلمين وسيادتهم في ذلك الزمان. هارون الرشيد الذي كان يخرج إلى شرفة قصره, شرفة, يخرج ويرى السحابة تمر على قصره فيقول لها, يخاطبها, أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك, أمطري حيث شئت في خراسان, في الهند, في السند, أينما شئت فسوف يأتيني خراجك, سوف يأتيني ثمارك التي تخرج بسببك. هذا إشارة إلى عزة الإسلام في ذلك الزمان, كانوا يملكون كل الأرض. هارون الرشيد الذي أذل أطغى ملك في ذلك الزمان من ملوك الروم هو نيقفور. نيقفور هذا أراد مرة أن لا يدفع الجزية فبعث إلى هارون الرشيد قال, من اليوم لن أدفع الجزية. فتعجب هارون الرشيد من هذه الجرأة فكتب إليه من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى كلب الروم نيقفور, يا ابن الكافرة اعلم أن الجواب ما تراه لا ما تسمعه, جيش أوله عندك وآخره عندي, عزة عظيمة للمسلمين على يد هارون الرشيد. فما كان من نيقفور إلا أن بعث إليه معتذرا ودفع الجزية مطأطئا رأسه. نقض الذي أعطيته نيقفور فعليه دائرة البوار تدور, ورجت يمينك أن تجهز غزوة تشفي النفوس مكانها مشهور. أعطاك جزيته وطأطأ خده, يحذر الردى والردى محذور. هذا هارون الرشيد, كل هذه الهيبة التي له لم تمنع ابن السماك أن دخل إليه. دخل إليه فألقى السلام ورآه متكئا على عرشه يريد أن يشرب كوبا من الماء, فقال له, على رسلك يا أمير المؤمنين. فقال, ما ذاك؟ قال, وكانوا في جو حار جدا. فقال له, أرأيت لو أن الله منعك هذه الشربة بما كنت تفديها؟ أي أرأيت في هذا الجو الحار ولا تجد مثل هذا الكوب تشربه, بما كنت ستشتريه؟ قال, والله سأشتريه بنصف ملكي. قال, فاشرب. فشرب. بعدما شرب هذه الشربة قال له, يا أمير المؤمنين, أرأيت لو أن الله منعك إخراجها, أي منعك البول أكرمكم الله, وأنتم تعلمون داء عسر البول أن لا يستطيع أحد أن يخرج ما فيه من الماء, أرأيت لو أن الله منعك من إخراج هذا الماء بما كنت ستفديه لإخراجه؟ قال, بنصف ملك الآخر. قال, فاعلم يا أمير المؤمنين, اعلم أن ملكا لا يساوي شربة ماء جدير بأن يسخر في ذات الله. موعظة بليغة, موعظة بليغة كانت للعلماء يوجهونها للأمراء. وصور مشرقة, صورة أخرى من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الصحابة. رجل قتل امرأة لأجل أنها كانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال, كان رجل أعمى وله أم ولد, أي جارية أمة, كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه, فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فمرة وهي تسب النبي صلى الله عليه وسلم قام بالمغول, والمغول سيف دقيق قصير, قام إلى المغول فوضعه في بطنها فأصبحت مقتولة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا, أيها الناس, أناشد رجلا فعل ما فعل إلا أن يقوم. فقام الأعمى وهو يتخطى الناس وقال, يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنا صاحبها, أي أنا الذي قتلتها. فقال, ولما ذاك؟ قال, كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها ولا تنتهي وأزجرها ولا تنزجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, أشهد أن دمها هدر, دمها هدر لا يساوي شيئا, لا دية ولا قصاص ولا أي شيء, غيرة على دين الله عز وجل, ما بعدها غيرة, أغار لك من نفسي ومني وذاك في سبيل الله ما حياني, ولو أني خبأتك في جفوني إلى يوم القيامة ما كفاني. ونحن لا نأمر المسلمين بأن يذهبوا لقتل من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهذا الأمر للحاكم كما نقول, ولكن أيعجز أحدنا أن يتكلم مع أي ساب قبحه الله؟ صرنا نسمع سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن صامتون ساكتون, وزين لنا الشيطان ما نحن فيه. لذلك معاشر المؤمنين, لا بد من إظهار على الأقل أي منكر, أي إنكار على المنكر. صورة أخرى لأبي بكرة رضي الله تعالى عنه. أبو بكرة كان يتعوذ بالله من أن يدرك زمانا لا يستطيع فيه الأمر بالمعروف والمنكر, يتعوذ بالله من هذا الزمان. مرة ماتت زوجته فجاء ليدفنها فأدخلها القبر فزلت قدمه فوقع على رأسه فأغمي عليه. فظن أولاده وبناته أنه مات ففزعوا وبكوا، فأفاق بعد إغمائه قائلا: على رسلكم أيها الأبناء، والله ما من نفس تمنيت موتها إلا نفسي، أي أتمنى أن أموت، لا تفزعوا، ما من نفس تمنيت خروجها اليوم إلا نفسي. قال: ولم تقول ذاك يا أبته؟ قال: إني أخاف وأخشى أن أدرك زمنا لا أستطيع فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظروا إلى عظمة هذا الواجب لدى الصحابة رضوان الله عليهم، يتعوذون من أن يلاقوا مثل هذا اليوم. لذلك كان سفيان الثوري كما يقص يحيى بن يمان يقول: كان سفيان الثوري يقول: والله إني أرى المنكر ولا أستطيع تغييره، فأبول دما، أبول دما، يبول الدم حسرة وكمدا على أنه لا يستطيع تغيير هذا المنكر الذي يراه. وكان يقول يحيى بن يمان: والله ما سافرت معه إلا ولسانه يلهج بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الزمن الذي كانوا يخافونه، أن لا تستطيع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصدع بالحق. زمن يستطاع أن يقال فيه: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والناهون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري، أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطر بكل مصيبة في ماله وإذا تصبه في دينه لم يشعر. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا علو الهمة للقيام بهذا الواجب العظيم، وأن يأجرنا الأجر العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وأشرف المرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، فلعلكم إذا سمعتم مثل هذه السير العطرة، وهي غيض من فيض وقطرة من بحر، نتعجب من أنفسنا قبل كل شيء ثم من إخواننا، كيف يمكننا التقاعس عن القيام بهذا الواجب؟ لماذا ذهبت هيبة المسلمين؟ لماذا ذهبت هيبة الملتزمين؟ والله إني أعلم عجوزا كلما خرجت في الطريق ورأت متبرجة تأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر، عجوز تعلم أن التبرج حرام فتخبر والسلام عليكم. لماذا نعجز نحن، لماذا نعجز نحن عن إبلاغ وإظهار مثل هذه الأشياء؟ إذا شاع الأمر، إذا فعلنا قمنا بمثل هذه الأمور شاعت وانتشرت، وعلم الناس أن هناك قوما يريدون الإصلاح، علم الناس بوجودنا، لابد أن نفرض وجودنا بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل يوم، حتى نلقى الله عز وجل على ذلك. ولكن ما هي السدود، وما هي الحواجز التي وضعت لدينا هنا؟ ما هي السدود التي منعتنا عن القيام؟ والله ما وجدت أعظم شيء وقف في وجه المسلمين في هذه الأيام مثل ثلاثة أشياء: الجهل والخوف والحياء المحرم المذموم. أما الجهل فقد نسج خيوطه وبنى بيوته فآوى المسلمين جميعا إليه. صار المسلمون اليوم قد زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، وصاروا يعصون الله بالدليل. تجد أحدهم تسمعه يقول: ألم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هكذا، وكأن القرآن أنزل عليه وكأنه يوحى إليه، يفهم القرآن كما يشاء. ولو رجعت إلى الصحابة جميعهم ومن بعدهم من التابعين كلهم والمفسرين قاطبة كلهم يفسرون هذه الآية
بأن المقصود بهذه الآية الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم لم يستجب له هنا عليه نفسه لا يضره من ضل إذا اهتدى، أي بعد الأمر بالمعروف وبعد النهي عن المنكر عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا هو المعنى. يقول أبو بكر الصديق كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال إنكم تقرؤون، وكأنه يخاطبنا نحن، إنكم تقرؤون آية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتحملونها على غير موضعها، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يصيبهم بعذاب من عنده، وكنا قد سردنا على ما سمعكم هذا الحديث. وهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان في جلسة مع أصحابه فرأى رجلين يختصمان، فأراد أحد أصحابه أن يقوم فقال والله لا أقومن فلا أمرن بالمعروف ولا أنهين عن هذا المنكر، فقال له أحد الجالسين اجلس يا هذا عليك نفسك، ألم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟ فقام عبد الله بن مسعود وقال له هذا والله ما نزلت عليه، إنما نزلت في من أمرته بالمعروف ونهيت عن المنكر ثم ركب هواه، هذا هو المقصود بهذه الآية. وكان ابن عمر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فتتلى عليه هذه الآية فيقول ذلك ليس لنا، نحن علينا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ منكم الشاهد الغائب، من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا أي يقصد هذه الآية لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يسمع له. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإذا لم يسمع لك فلا يضرك من ضل إذا اهتدى، وهذا ما صرح به أبو ثعلبة الخشني صحابي جليل رضي الله تعالى عنه قال وسئل عن هذه الآية فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل امرئ بنفسه فدع عنك أمر العام وعليك بخاصة نفسك. هذا هو معنى الآية معاشر المؤمنين، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ثم لا يضرك من ضل إذا اهتديت إلى هذا الحق. لذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر من ضل إذا اهتديتم، هذا هو تفسير السلف الصالح. أما السد الثاني وما أعظمه من سد فهو الخوف، الخوف الذي طغى على قلوب الناس وأوحى إليه الوسواس الخناس فصدهم عن أعظم واجب من واجبات الإسلام ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما الذي تخافه؟ هل تخاف الموت؟ من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. معاشر المؤمنين إن كنت تخاف على نفسك أو على عيالك فلك الحق، ولكن هل يمكنك أن تخاف التغيير بالقلب؟ هل منكم من لا يستطيع أن يغير بقلبه؟ فيقول أحدنا وما معنى التغيير بالقلب؟ اعلموا أن التغيير بالقلب شيئان، أولا إنكار هذا المنكر بالقلب لا ترضى به، لا ترضى به، وعلامة ذلك وهو الشيء الثاني القيام من مجلس المنكر، لا بد أن تقوم وإلا فقد رضيت به. تغيير المنكر بالقلب وما يسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر، إذن ها تغيير المنكر بالقلب أن تقوم. وقد قال الله تعالى ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لعن الله من جلس على مائدة يدار عليها الخمر. فهل يمكن أن يجلس مؤمن على مائدة يدار عليها الخمر ويقول أنا أنكر بقلبي؟ كذبت والله، الذي ينكر بالقلب لا بد أن يقوم من مجلسه هذا. أما أن نجلس في أماكن المنكرات وفي الطرقات حيث يعصى رب الأرض والسماوات فهذا ليس من تغيير المنكر وليس من الأمر بالمعروف. فأيها الجالس في الطرقات إما أن تغير المنكر الذي تراه وإما أن تعتزل هذا المكان، إلى أين؟ إلى بيت الله خير بقاء. والسد الثالث، وكنت أود التفصيل في السد الثاني هذا الخوف لتعلموا معاشر المؤمنين أن خيرة علمائكم الذين تعتزون بالانتساب إليهم قد ماتوا لأجل قول الحق، لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ضربوا بالسياط كالإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك الذي يدعي بعضهم الانتساب إليه ثم يخالفه في كل شيء، إمام مالك ما كان يجلس مع ظالم إلا ونهاه عن المنكر. حتى إن أبا جعفر المنصور قد جلده 400 صوت ووضعه على حمار وطيف به في المدينة لأنه خالف هذا الظالم في فتوى فقهية معروفة. والقائمة مفتوحة وكبيرة. إذن من أين الخوف؟ السد الثالث وهو الحياء المحرم. بعض الناس لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا يستطيع أن ينهى عن المنكر بحجة أنه حيي سبحان الله، وكأن الذين سردنا أسماءهم الآن كانوا قليلي الحياء، لا يستحون، وكأنهم لا يستحون، هكذا نفهم. اعلم أنهم أكثر منك حياء وأعظم منك أدبا، ولكنهم يوقفون هذا الحياء إذا انتهكت حرمات الله، لأن الحياء من الله أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك، هذا أعظم من الحياء من الناس. لذلك معاشر المسلمين، لا داعي للمداهنة ولا داعي للمداراة، من علم شيئا فليبلغه بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في خطب لاحقة. وبارك الله فيكم أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
سووا صفوفكم واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. القدم للقدم والكتف للكتف يستوي الصف. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. كونوا مع الله في صلاتكم وصلوها صلاة مودع. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
الله أكبر